بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب وأعذنا يا ربنا من الزلل. نأخذ هذه المجموعة، تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم شيخ عزيز.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أمس أنا صليت العشاء يعني بعد الوقت بساعة.
نعم.
وأنا دائما بصلي قيام الليل.
نعم.
صليت العشاء، بعدين لما جيت الساعة واحدة عشان أصلي قيام الليل لقيت إني ما طاهرة.
نعم.
هل بالنسبة للوتر والشفاء يعني أقضيهم بعدين ولا كيف أسوي؟
إن شاء الله يا محمد.
وإذا بعدين إذا طهرت يعني هل أصلي قيام الليل عادي ولا أصلي بعدين الشفاء والوتر كمان؟
إن شاء الله.
شكرا.
أهلا وسهلا. تفضل أبو ليث.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك؟ إن شاء الله بخير.
أهلا وسهلا، حياك الله يا أخي.
السلام يا شيخ، عندي سؤالين بلا زحمة عليك.
تفضل تفضل.
السؤال الأول في قوله تعالى ويسأل الصادقون عن صدقهم، يا شيخ هذا يعني كيف تفسير هذه الآية يا شيخ؟
إن شاء الله.
الصادق كيف يعني يسأل عن صدقه؟
إن شاء الله.
هذا سؤال. سؤال ثاني، هل من السنة بعد الرجوع من السفر الصلاة في المسجد ركعتين قبل الدخول إلى البيت؟
إن شاء الله.
بارك الله فيك.
أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أم سلطان.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ لو سمحت، كان يعني واحد بيصلي مثلا في الدوام، يصلي في الدوام، هل يجوز أن يمسح على الحذاء؟ أو يصلي بالحذاء؟
إن شاء الله.
يعني بين السؤال الثاني، إذا كان واحد يقرأ يعني يعرف كل شيء يقرأ بس يقول القرآن أنا ما أقدر يعني الكلمات وها ما أقدر أقرأ، هل يعني يحاول ولا ما يقرأ يعني كيف؟
يعني هو متعلم يقرأ لكن يقول القرآن ما أقدر
يقرأ يعني كل شيء. إيه؟
لكن القرآن يعني يقول ما أقرأ.
بس القرآن فيه يعني تأتعى شوي.
إيه. إن شاء الله يا أم سلطان.
الله يسلمك.
مرحبا مرحبا. عبد الخالق.
نعم. السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ربي يبارك فيك إن شاء الله.
وفيك بارك.
شيخ أمي تسأل، يعني أخو أمي يعني خالي تزوج امرأة ثانية.
نعم.
وأمي يعني وبعد أفراد العائلة لم يعجبهم الأمر. يعني بدأوا يعني يتكلمون معها لأجل أن يطلقها. مر على هذا الشيء أكثر من 30 سنة، 30 عام. يعني حتى طلقها، وأمي الآن تحس بالذنب خاصة وأن توفي لها اثنان من الأبناء ونحن في حالة إعاقة، تقول ربما يعني يكون هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. يعني وهي سبحان الله تنال يعني مزعوجة، ومع العلم أنها اتصلت بهذه المرأة وسامحتها. وأحيانا يعني هذه المرأة محتاجة، يعني أحيانا ترسل لها بعد
هل كان في سبب مقنع يا عبد الخالق لما طلبوا أن يطلقها؟
لا لا لا،
ما كان في سبب.
لا لا.
طيب أبشر يا عبد الخالق. نعم. أبشر.
سؤال ثاني لو تكرمت يا شيخ.
نعم تفضل.
أنا في حالة إعاقة، يعني أحيانا أصلي يعني في 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 الجماعة، ويعني عند دخول الأذان يعني بعض الإخوة يقدموني على أن أؤذن، يعني هل يجوز يعني أن أؤذن أم لا؟
إن شاء الله يا عبد الخالق.
بارك الله فيك يا شيخ، بارك الله
فيك، شكرا فيك، أهلا وسهلا. عمر، عمر.
نعم، السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخنا في رجل قبل ما يتوفى عنده 4 بيوت تقريبا،
إيه،
وعنده 4 أبناء و3 بنات. نعم. قبل ما يموت وصى في بيتين لأحد الأولاد، يعني
إيه،
يجوز هذا الكلام
قبل الوفاة؟ ها،
هو قبل الوفاة قبل ما يموت بيوم قال هذا البيت لابني فلاني، والبيت لأنه وضعهم هذول اثنين شوي تعبان،
يعني قال أنا هذه البيوت لفلان بعد وفاتي.
أيوة، قبل،
يعني ما سجلهم في بأسماء في حياته.
لا ما سجلهم.
طيب إن شاء الله يا عمر.
ومبلغ من المال، يعني سؤال ثاني لو سمحت، مبلغ من المال بنيتين أسوي وقف بعدين بطلت، يصير ولا ما بيصير؟
يعني أنت نويت بقلبك أنك تسويه وقف، ما نطقت بلسانك؟
لا مش بلسانك،
يعني قلت يعني في خاطرك أنك تسوي وقف وبعدين تراجعت.
نعم.
أهم شيء أنك ما تلفظت.
لا ما تلفظت. طيب. بيني وبين نفسي
إن شاء الله.
شكرا،
مرحبا. ها تفضل يا عمر.
إذا تلفظ يعني الواحد بيكون في فرق.
إن شاء الله، أبشر.
شكرا لك،
مرحبا. أم عبد الله، تفضل يا عبد الله.
يا شيخ أنا بسأل إنه ليش ما في كفارة لعقوق الوالدين، يعني خصوصا إنه الواحد توفى والدته وبعد وفاتها أدرك إنه هو كان مقصر معها، وشو ما يعمل الحين يعني من صدقة ومن دعاء واستغفار لسه بحس إنه مقصر ومش راضي عن نفسه. فشو في كفارة ممكن أنا تساعدني إني أحس إنه ربنا غفر، يعني عشان ربنا يغفر لي تقصير؟
في كفارة، في كفارة يا عبد الله، تسمعينا بعد قليل إن شاء الله.
طيب شكرا يا شيخ،
مرحبا.
شكرا،
مرحبا. أم عبد العزيز، أم عبد العزيز من الشارقة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أبغى أسألك سؤال.
أرفعي صوتك أم عبد العزيز شوي لو سمحتي.
زين زين، أبغى أسألك سؤال يعني.
أيوة.
يعني أنا بنتي كبيرة الحين وانفصلت عن زوجي.
أي.
زوجي زوج واحدة غير وعنده منها عيال يعني.
أي.
وبعدين الزوج مرض ومرت الزوج هذا سجلت الأملاك باسمها كلها عشان تحرم بنتي من الميراث.
أي.
لما العيال اعتبروا وقالت لهم إن هي يوم بتموت بيرجع كله حق العيال. بس بنتي اللي تنحرم منه بس.
إيه.
هم ما قالوا شيء، يعني شو الوضع، شو الحكم في هذا؟
طيب وأخوانا من أبوها اعترضوا على أمهم؟
إيه يعني اثنين اعترضوا، واللي ويا بنتي يعني علاقتها زينة وياهم، فيعني سكتتهم قالتهم هالكلام.
يعني قالتهم إذا هي ماتت.
إيه. فالأملاك ترجع لهم هم عيالها يعني.
وسجلت الأملاك باسمها هي.
أيوة هي، لأن الزوج مريض ما يقدر يسوي شيء وعطنا الوكالة.
وتوفي الزوج ولا مريض؟
نعم.
الزوج مريض الآن ولا توفي؟
لا مريض، مريض لسه ما توفي.
وكتب الوكالة ساعة مرضه؟ ها؟
لا من قبل، يعني هو كان مريض بعد من قبل. طيب. من سنة يعني.
طيب إن شاء الله يا عبد العزيز.
شكرا لك، جزاك الله خير. أختي.
مرحبا أختي، مرحبا. طيب طيب أكتفي بهذا القدر. عندي بالأمس الأخت أم أحمد من الشارقة طبعا سألت مجموعة أسئلة، أجبت عن سؤال واحد ضاق الوقت عن البقية. في سؤال ثاني تقول بالنسبة لي يعني السنة هل تأخذ حكم الفرض من حيث الإطالة؟ أختي أم أحمد بارك الله فيك، بالنسبة للإنسان إما أن يصلي إماما، وإما أن يصلي مأموما، وإما أن يصلي منفردا. فإذا صلى الإنسان إماما بالناس فليخفف، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، فإن فيهم المريض وذا الحاجة، فإن فيهم المريض وذا الحاجة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث عثمان بن أبي العاص قال واقتدي بأضعفهم. ولذلك الإمام مطالب أنه إذا صلى بالناس أن يخفف، لأن في الناس المريض وفي الناس المبتلى وفي الناس الضعيف وفي الناس اللي عنده حاجة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بالنسبة للمأمومين يتبعون الإمام، ولذلك لا يجوز للمأموم أن يخالف إمامه سواء طول أو قصر، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. بالنسبة للإنسان إذا صلى منفردا مثل المرأة مثل المعذور مثل صلاة السنة، هذا راجع إلى قدرته واستطاعته في الفرض والسنة، إلا ما ورد الدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم بتخفيفه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، ثم قال وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء، وهذا في الفرض وفي النفل. ولذلك أختي الفاضلة بالنسبة لصلاة النافلة، صلاة النافلة يرجع الأمر فيها إلى قدرة الإنسان على الإطالة أو التقصير، لكن هناك عندنا نوافل من السنة التخفيف فيها مثل ركعتي الفجر، ركعتي الفجر اللي قبل صلاة الصبح. فلقد صح من حديث عائشة رضي الله عنها أنها وصفت صلاة النبي عليه الصلاة والسلام لهاتين ركعتين، فقالت ما أدري أقرأ فيهما بسورة الفاتحة أم لا، وهي لا تقصد هذا، وإنما تبين بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يوجز فيهما ويخففهما تخفيفا شديدا. ولذلك من السنة أن يخفف الإنسان ركعتي الفجر وأن لا يطيل القراءة ولا يطيل القيام. من السنة أيضا تخفيف ركعتي الطواف حول الكعبة، لما يطوف الإنسان حول الكعبة في ركعتي الطواف بعد ذلك خلف مقام إبراهيم أو في أي مكان يتيسر للطائف أيضا يخففهما، يقرأ الفاتحة وقل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى، وفي الركعة الثانية الفاتحة وقل هو الله أحد. كذلك من هدي النبي عليه الصلاة والسلام إذا قام الليل يستفتح قيام الليل بركعتين خفيفتين يسيرتين، ركعتين يسيرتين، هذا بقيام الليل أول ما يفتتح قيام الليل يصلي ركعتين خفيفتين، هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك ذكروا بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخفف في سنن الرواتب، ما كان يطيل فيهما عليه الصلاة والسلام. أما إذا جاء شخص يقوم الليل بعد هاتين ركعتين يصلي الضحى يصلي في الوقت المسموح بالصلاة فيه فيطول ما شاء ولله الحمد والمنة. أم أحمد من الشارقة تسأل عن صيام النافلة، تقول هل يسقط عند السفر؟ أختي أم أحمد بارك الله فيك، بالنسبة للمسافر رخص الله عز وجل له جملة من الأمور التي إما يعني يتركها طبعا وفيها بعضها التخفيف وبعضها الترك والقضاء فيما بعد. يقول الله جل وعلا فمن شهد، يقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، ثم قال جل وعلا فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فمن كان منكم مريضا، وفي الآية الأخرى فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، والمعنى أن المسافر أول شيء يترخص بقصر الرباعية الظهر والعصر والعشاء يصليها ركعتين. المسافر حتى في رمضان يرخص له بالفطر ثم يقضي بعد ذلك المسافر يترك السنن الرواتب ما عدا سنة الفجر القبلية وما عدا الوتر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يواظب على السنن الرواتب في السفر إلا ركعتي الفجر والوتر. كذلك الصيام، كيف يسافر كيف يصوم المسافر وقد رخص الله للمسافر الفطر في رمضان، لكن إن صام صومه مقبول إن شاء الله، لكن هل الأفضل يفطر أم لا؟ الأفضل أن يفطر في السفر، لأن السفر قطعة من العذاب، السفر فيه جهد وفيه مشقة. شخص يقول والله لا أنا مسافر بالطيارة وحاب أني أكمل، والله أنا مواظب على صوم الاثنين والخميس وحاب أني والله أصوم، أو سافر في الأيام البيض يقول أنا مواظب على صيام الأيام البيض وجاء وقت السفر خليني أصوم، ما في بأس ولله الحمد والمنة ما دام أنه مستطيع وقادر. أم أحمد من الشارقة تقول يعني نحن في رمضان نفطر عند سماع المدفع وسماع الأذان، تقول الأيام العادية الآن هل نفطر على الأذان
يعني أو مثلا ننتظر عند آخر الأذان. أم أحمد بارك الله فيك، بالنسبة للفطر ليس معلقا بالأذان ولا بالمدفع، المدفع والأذان علامة على غروب الشمس وليس علامة على إفطار المصلي. طيب لو تعطل المدفع في رمضان ما نفطر؟ لا نفطر ما دام تأكدنا من غروب الشمس. طيب انطفأت الكهرباء في المسجد أو المؤذن نام أو المؤذن تأخر وما أذن مثلا، نقول لا والله ما نفطر؟ لا نفطر، لأن الله جل وعلا بين لنا علامات الصوم وعلامات الفطر، ولذلك الصوم هو من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، إلى غروب الشمس، ومن غروب الشمس إلى طلوع الفجر هذا كله محل الأكل، فإذا غربت الشمس أفطر الصائم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. ففي رمضان والأيام العادية أخت الفاضل إذا تأكدنا من غروب الشمس أفطرنا. تقولي والله نحن في منطقة في كذا في بنايات في أبراج ما نشوف الشمس وما نتأكد، ممكن تنتظرين المؤذن، فإذا قال المؤذن الله أكبر تفطرين مباشرة ولا تأخرين إلى آخر الأذان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطرة وأخروا السحور. وهذا علامة على خيرية الأمة، وهي سنة كونية مرتبطة بهذا الاتباع والتقيد بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وأي إنسان يقول لا أصبر شوي خلي يا ما ينتهي المؤذن، هذا عنده غلو، هذا عنده تجاوز، ولذلك بمجرد غروب الشمس يفطر الصائم ولله الحمد والمنة. أبو محمد بن أبو ظبي يقول بأن مسلف ناس كثيرين من الأهل ومن الأصدقاء، يقول مبالغ قليلة ومبالغ كثيرة، يقول هذه السنوات كلها تقريبا من 15 سنة وأنا يعني أسلفهم، يقول هل تجب علي الزكاة؟ أبو محمد بارك الله فيك، بالنسبة للإنسان إذا أقرض شخصا أو أشخاصا آخرين فإن هؤلاء على ضربين ونوعين وقسمين. القسم الأول جاحد أو مماطل أو مفلس أو يعني شيء من هذه الأشياء التي نستطيع أن نقول هذا المال في حكم المعدوم، هذا المال في حكم المعدوم، هذا ما تزكي بارك الله فيك حتى تقبض المال. ومن جملة ذلك الشخص الذي لديه حياء وخجل إنه يقول للناس عطوني حقي، خاصة إذا كانوا أقارب له مثلا إخوانه ومشهورين بطماعين مثلا، أو أنهم ما عندهم إحساس ولا اهتمام في قضية إرجاع المبالغ وهو يخجل ويستحي منهم، هذا في حكم المعدوم، لأنه يقول أنا استحالة، مستحيل أني أطالبهم، مستحيل أني حاكمهم، مستحيل أني أشهر فيهم بين الناس، هذا في حكم المعدوم، ما يزكي إلا إذا استلمه، إذا استلمه يزكي عن سنة واحدة فقط حتى لو طال مثل 15 سنة تقول. النوع الثاني لا، مليء معترف بالمبلغ، بمجرد أن تطالب أعطاك يجب عليك أن تزكي هذا المبالغ سنويا. ولذلك أنت يا أخي محمد واقع في خطأ كبير، أنت الآن إما أن تعفو عن هذه الأشياء اللي يعني أقرضتها، لأن ذمتك مشغولة بالزكاة، ذمتك مشغولة بالزكاة، ويمكن الآن 15 سنة هذه لو حسبت زكاته كلها يمكن يطلع في قيمة القرض اللي أعطيته، في قيمة القرض اللي أعطيته، والزكاة ما تسقط بالتقادم والذمة تبقى مشغولة. وهذا هو الراجح، القول الراجح الصحيح من أقوال أهل العلم أن الدين ما يمنع الزكاة ما دام على مليء، ما دام على مقتدر، وما دام على معترف. فالخطأ خطأك أنت، أنت الآن بين أمرين، إما تقول عفوت وسامحت وتعتبرها صدقة ولك في ميزان حسناتك، وإلا تقول جماعة أعطوني فلوسي، أعطوني أموالي حتى أزكيها، وتبدأ الزكي من 15 سنة، المبالغ هذه كلها تجمعها وتزكيها. بارك الله فيك ورضي عنك. أم محمد من السعودية تقول يعني صليت العشاء بعد الوقت بساعة، تقول دائما أنا أصلي قيام الليل الساعة الواحدة، تقول لما قمت تلك الليلة وجدت أن الدورة قد نزلت علي، تقول يعني هل الشفع والوتر أقضيهم فيما بعد؟ أختي أم محمد بارك الله فيك، أنت الآن صليت العشاء بعد ساعة، ثم لما أردت قيام الليل تبين بأن الدورة قد نزلت عليك، وتسألين هل الشفع والوتر الآن أقضي أم لا، هذا يختلف باختلاف الحال اللي أنت عليها. هل أنت مواظبة ليليا على قيام الليل وعلى صلاة الشفع والوتر؟ إذا قلتي لي نعم أنا ما يفوتني هذا، نعم تقضينها بارك الله فيك بعدما تطهرين من الدورة على سبيل الاستحباب والسنية لا على سبيل الإلزام والفرضية. أما تقولي لا والله أنا أحيانا وأحيانا، لا ما يلزمك القضاء بارك الله فيك. أم محمد تسأل أيضا عن قيام الليل، تقول أنا إذا يعني طهرت مثلا بعد ذلك هل أصلي قيام الليل؟ الحال نفسه مثل ما ذكرت لك في مسألة الوتر يا أم محمد بارك الله فيك. أبو ليث من العراق يسأل عن تفسير قوله تعالى، ويسأل أظن الآية ليسأل الصادقين عن صدقهم بارك الله فيك، أظن هذه الآية ليسأل الصادقين تقصد هذه الآية. أخي الفاضل ما يحضرني جواب في هذا، لكن المعنى الظاهر من الآية، المعنى معنى الآية الظاهر واضح، لكن إن شاء الله أعدك بإذن الله في يعني لقاءات قادمة أجيبك على تفسير هذه الآية، لأن هذه آية قرآنية وفيها سياق وسباق ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين، فلها يعني لها سياقها، فإن شاء الله أجيبك. أما الآن ما يحضرني جواب في هذه الآية. أبو ليث بارك الله فيه يقول هل من السنة إذا رجع الإنسان من السفر أن يصلي ركعتين في المسجد؟ أبو ليث بارك الله فيك، ثبت من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا رجع من سفر بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك الإنسان من السنة إذا عاد من السفر أن يبدأ بالمسجد إذا استطاع، وإذا كان المسجد مفتوح ومسموح الدخول مثلا وفي غير مثلا الأوقات الجوائح اللي تغلق فيها، طبعا الآن تغلق فيها المساجد، ما في بأس يبدأ بالمسجد ويصلي ركعتين، وأيضا يوصل خبر لأهله أنه قد رجع من السفر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى المسافر أن يطرق أهله ليلا، قال حتى تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة، ولذلك يبدأ بالمسجد ويخبر أهله ولا يفاجئهم ولا يباغتهم ولا يطرقهم ليلا. أم سلطان من أبوظبي بارك الله فيها تقول يعني هل يمكن للإنسان أن يصلي وهو في الدوام على الحذاء يمسح عليه ويصلي فيه؟ أختي أم سلطان بارك الله فيك، ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أكثر من وجه أنه أمر إرشاد بالصلاة بالنعال، فقال صلوا في نعالكم، صلوا في نعالكم، وقد صلى النبي عليه الصلاة والسلام في نعليه، وثبت هذا من أحاديث كثيرة جدا، ومنها ذاك الحديث المشهور الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خلع نعليه في الصلاة، فخلع الصحابة نعالهم، فلما سلم قال لماذا خلعتم؟ قالوا رأيناك خلعت، قال إن جبريل أخبرني أن بهما قذرا. ولذلك أخت الفاضلة من السنة إذا كان الإنسان منتعلا أن يصلي بنعليه في البيت في الحديقة في البر مثلا في كذا، أما المساجد فغير مسموح الآن أن يدخل الإنسان بنعليه. لماذا؟ لأن المساجد مفروشة الآن ولا يسمح لأحد أن يدخل بنعليه، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني قضية المسح، إذا كان النعال مثلا أكرمكم الله مع جوارب ومسح عليها، مسح على النعل والجورب، فيصلي بنعليه مع الجوربين ولا يخلعهما، ما يخلع الحذاء وإنما يصلي فيهما، طبعا في البيت أنا أقصد، في البيت في المنتزه في البر مثلا في الدوام، عندك مثلا حجرة تصلين فيها أو في مكان العمل تصلين فيها ما دمت أنك قد مسحت عليهم المسح الشرعي، تقول لا أنا توضيت في البيت ولبستهم على الطهارة، صلي فيهم ما يحتاج مسح لأنك على الطهارة، تقول لا أنتقض الوضوء ورحت ومسحت على الجوربين فقط، نعم تصلين بالجوربين والنعلين، تقول لا أنا مسحت على النعلين والجوربين، نقول لك لا لازم تصلين بالنعلين والجوربين. وضح الفرق يا عبد الله؟ ها عفوا أم سلطان، وضح الفرق؟ يعني إذا مسحت على الجوربين ولبست النعلين أو الحذاء تصلين فيهم، إذا مسحت على الحذاء وكملت على الجوربين تصلين فيهم اثنينهم بارك الله فيك ورضي عنك، وتتأكدين من نظافة الحذاء من أسفل بارك الله فيك. أم سلطان تقول في شخص يعني هو يقرأ لكن تقول عند القرآن ما يقرأ، يخاف يقول، تقول عنده تأتأة، تقول ما حكم ذلك؟ أختي أم سلطان بارك الله فيك، من أعظم نعم الله عز وجل على أهل الإسلام أن أنزل على نبيه القرآن، ولذلك هذا القرآن نعمة من نعم الله، لأنه كلام الله صفة من صفاته منزل غير مخلوق من الله بدأ وإليه يعود، هذا القرآن كلام الله، ولذلك نحن لما نقرأ القرآن نقرأ كلام الله سبحانه وتعالى. الحرف فيه بحسنة والحسنة بعشر أمثالها. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام. والله جل وعلا يسر القرآن، قال جل وعلا: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. القرآن يقرأه العربي والأعجمي، شوف الآن بعض الأعاجم اللهم بارك يقرأ القرآن أفضل من قراءة بعض العرب، وقد لا يفهم القرآن، يقرأه بصوت غض طري جميل، حتى أنك تكاد تشعر بأن هذا الكون يردد خلفه من جمال صوته، ومع ذلك قد لا يفهم المعاني. وهذا آية من آيات الله، كيف أن الله يسر القرآن للذكر. وبعدين من اللي قال بأن اللي ما يقدر يقرأ أو عنده تأتأة ممنوع القراءة من القراءة؟ من اللي يقول؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. فصاحبكم هذا لتأتئ له أجران، يعني إذا قرأ بصعوبة يعالج القراءة يحاول يتهجى وكذا له أجرين، ولله الحمد والمنة له أجران. هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: أجر القراءة وأجر المعالجة والمجاهدة في قضية القراءة. فقولي له لا ينقطع عن قراءة القرآن، هذا نعمة من نعم الله، هذا حبل الله الممدود إلى عباده وخلقه. كيف الإنسان تجيه نفسه يقول الله أنا ما أقرأ لأن فيه تأتأة؟ كثير من الناس عندهم تأتأة وعندهم فأفأة وعندهم يعني أشياء كثيرة، ومع ذلك يقرأون القرآن. سبحان الله العظيم، سنة الله في الخلق والعباد أن من يعني أمعن النظر في القرآن وأدمن القراءة وتعاهد القرآن باستمرار، أن الله عز وجل ييسر له بطلاقة اللسان، طلاقة اللسان. وناس كثيرين نعرفهم ويعرفهم كثيرون، سبحان الله، لما فعلا حرصوا على قراءة القرآن وحملوا القرآن في جميع أوقاتهم يسر الله عليه حتى انطلقت ألسنتهم، ولله الحمد والمنة. تفضل يا أختي أمة الله.
يا شيخ بس أسألك عن حكم، أنت قلت لازم نلبس جوارب بالصلاة، أنا شوية تعيقني هالموضوع هذا، برك هو يعني نلبس من واقف الثوب اللي عندي طويل ما يبين رجلي، بس نركع أنت أصابع قدمي تبين، هل هذا جائز يعني فرض لازم ألبس الجوارب بس بالركوع تبين؟ والسؤال الثاني حكم لبس التميمة، أدنى هنا النساء أول ما يحملن خصوصا الحامل بولد يعني تشوف أحلام يا أما تكرم شليب أو بزورة تركض وراها أو عقربة أو حية تلتف عليها، ممكن ترمي سبب هاي الأحلام، تروح الشيخ هو إمام الجامع يعني يسوي لها حجاب بس يسألها عن اسم أمها، من يسوي الحجاب يعني تخلص من هاي الأحلام وما ترمي، يعني الحكم مالها شنو حكمها اللي بيتها هاي التميمة؟
إن شاء الله يا أمت الله.
وسؤال الآخر شيخ عندنا هنا يعني أول ما جيت على عيالي عندهم خياط يسمونه خياط نكبة، يعني اللي خياط نكبة يسمونه
نكبة؟
لا نكبة.
ها؟
نكبة نكبة يعني اللي عنده ألم بأسفل ظهره أو بصفحة من كتفه يأخذ هذا الخياط يلبسه ثلاث أيام أو أسبوع ويطيب. سألت عمي قلت له هذا الخيط شنو؟ قال هذا الخيط الكبش لو ست قرون، يعني على اعتقادي إذا لبسه يروح الألم، حكمه هذا مو حرام؟
إن شاء الله يا أختي أمة الله.
ويرحم والدك. آخر سؤال
يلا.
عندي أبويا على طول هو يستلم راتب لكن فلس من يصير بيده يشتري شغلات مالها داعي وتلف الفلس ومن يخلص الفلوس ماله يندار على أخوي، أخوي هو أصلا عامل يعني خطيب تهيال الشغل اشتغل ما جاء رزق ما اشتغل عيلته ثمن نفرات وأبويا يستلم راتب وعيلته خمسة. أنا مرات أقول له أخوي لا تنطيف مثلي، أنا أبويا ما يحس بقيمتين ينصرهن، هل هذا الشيء حرام حلال؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير يا شيخ.
مرحبا أختي. أم هدى.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
لو سمحت عندي سؤالين.
تفضلي.
الله يسلمك. بالنسبة لي آية الكرسي هل يجوز قراءتها في الفرض؟
إن شاء الله.
مثل ركعة الأولى وركعة الثانية آخر آيتين من سورة البقرة.
إن شاء الله.
وهل يعني تكون فيها نقول البسملة؟
إن شاء الله.
وسؤال ثاني بالنسبة لصلاة الفجر يعني أول نصلي السنة، من صلينا السنة يعني يجوز أن نصلي على طول الفرض؟
إن شاء الله يا مهدى،
مشكور جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا. تفضل يا خلود. خلود
هلا،
تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. أخفض التلفزيون يا خلود.
شكرا. بغيت أسأل عن أني أحير على شيء ضايع.
نعم.
هل هو حرام أم حلال؟
إن شاء الله. مرحبا مرحبا الله يحيي. طيب أكتفي، أرجع إلى الأسئلة. الأخ عبد الخالق من أسبانيا بارك الله فيه تقول يعني يسأل عن والدته، يقول بأن خالة تزوج امرأة ثانية، ويقول والدتي وبقية أخواتها وكذا ما عجبهم الأمر وصاروا يتكلمون معه لأجل تطليقها وشيء من هذا القبيل. يقول هذا الكلام أكثر من 30 سنة. تقول حتى طلقها، يقول عفوا حتى طلقها، وبعدين تقول بعد فترة، يقول عبد الخالق بأن الوالدة تقول بعد فترة بدأت تشعر بالذنب وكذا، خاصة مات لها 2 من الأولاد. وأيضا تقول يعني يقول بأن هي تقول ابتليت أيضا ببعض الأولاد عندهم إعاقة وشيء، وتقول بأنها استسمحت منها وسمحت لها وترسل لها مساعدات وشيء من هذا القبيل. عبد الخالق بارك الله فيك، أولا بالنسبة للتعدد شرعه الله عز وجل، لذلك الله عز وجل قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 مثنى و3 ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. والنبي عليه الصلاة والسلام عدد وخصه الله عز وجل بالزيادة على 4، أما غير النبي عليه الصلاة والسلام فلا يزيد على يعني لا يجمع أكثر من 4 نساء. ولذلك هذا شرع الله وهذا دين الله وهذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني ما يتعلق بقضية الظلم، ظلم الآخرين، لا شك بأن أمر فظيع وخطير، ومن جملة الظلم الأمر بتطليق الزوجة. فالنبي عليه الصلاة والسلام حرم على المرأة أن تطلب من زوجها أن يطلق ضرتها لتكفأ ما في صحفتها. فالمرأة اللي صاحبة القضية، المرأة هي التي يعني ممكن أنها تضررت وممكن أنها تأذت، يحرم عليها أن تطلب من زوجها أن يطلق ضرتها لتكفأ ما في صحفتها، حتى يعني يكون زوج لها فقط. هذا حرام. كيف الآن تدخل أطراف أخرى كإخوانه أو أخواته أو شيء؟ هذا ظلم، هذا ظلم. ولذلك الله جل وعلا قال وما ربك بظلام للعبيد. والمظلوم ربنا جل وعلا يستجيب دعاءه حتى لو كان كافرا. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال 3 دعوات مستجابات، وذكر منها دعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويقول وبعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. وليس هناك أفظع ولا أشنع من التفريق بين الأحبة، يفرق يعني بين مثلا زوج وزوجته، السعي في التفريق بينهم أو الضغط على الزوج أو الضغط على الزوجة حتى يفرق يتفرقان، هذا من أفظع الظلم ومن أشنعه وأقبحه. لذلك سنة الله الكونية القدرية في الخلق والعباد أن من فرق بين 2 متصافيا فرق الله بينه وبين أحبته، وهذه جارية في سنن الله الكونية. إن لم يكن في الدنيا فهو في الآخرة، إن لم يكن في الدنيا فهو في الآخرة. وأنا لما أقول هذا الكلام مع توبة والدتك واستسماحها، هي رسالة لكل من يشاهدني على أن يتقوا الله سبحانه وتعالى. للأسف الشديد يوجد أناس يعني بلغت فيهم القسوة مبلغ إلى درجة أنه ما همه، أهم شيء أنه يقضي وطره ويحقق مراده وقصده، وما همه يتفرق الناس يتشتتون، ما همه أنه يكون حالهم إلى أسوأ حال. وهذا حرام ولا يجوز. يعني أين الله؟ هؤلاء الذين يمارسون مثل هذا الأمر، أين الله؟ أين الله منكم؟ أين الله؟ أين أنتم من الله سبحانه وتعالى لما يقدم الإنسان على مثل هذا العمل؟ ألا يستشعر بأن الله مطلع عليه، ناظر إليه، يسمع كلامه ويرى حاله ويعلم سره ونجواه؟ ولذلك للأسف توجد حالات كثيرة فرق بين الرجل وبين امرأته ظلما وعدوانا، ما في سبب، ما في يعني مسوغ لا شرعي ولا طبيعي ولا دنيوي، هكذا فقط انتصارا للنفس وتحقيقا لوطر النفس. عموما أخي الفاضل، والدتك أمرها عند الله سبحانه وتعالى ثم عند هذه المرأة، فهذه المرأة يعني إذا سمحت لها وعفت عنها الحمد لله، وعلى الوالدة طبعا أن تكثر من التوبة والاستغفار وقل أستغفر الله وأتوب إليه، وأيضا تكثر من العمل الصالح، تكثر من ذكر الله، تصل هذه المرأة اللي فرقت، اللي أسهمت هي كواحدة من مجموعة في التفريق بينها وبين زوجها، ترسل لها المساعدات، ترسل لها كذا، تطلب منها الصفح، تستغفر الله، تدعو الله عز وجل أن يتوب عليها وأن يغفر لها ما سلف وكان، وأيضا تدعو كل من ساهم أو أسهم في التفريق بين هذه المرأة وبين أخو لخالك، تقولهم توبوا إلى الله عز وجل. قضية والله يموت لها اثنين، قد يكون عقوبة من الله عز وجل وقد يكون ابتلاء، الله أعلم، كون ابتليت بولد معاق أو شيء هذا ما ندري، لكن الله عز وجل عزيز حكيم، الله سبحانه وتعالى يعني أخبرنا بأن الجزاء من جنس العمل. لكن أسأل الله تعالى أن يتوب على الوالدة، والحمد لله ما دام الوالدة في ساعة المهلة وفي فسحة من العمر الآن الحمد لله تصلح هذا الأمر بالاستسماح منها وطلب العفو منها وتساعدها وتعطيها إن كانت مستحقة للزكاة، تعطيها من زكاتها، تتصدق عليها. إذا كان أيضا بالإمكان تزويج هذه المرأة، ما أدري الآن تقول أنت قبل 30 سنة، ممكن أيضا محاولة يعني جبر هذا الكسر اللي حصل عندها، ترقيع هذا الخلل اللي حصل في مسيرة هذه المرأة، وأسأل الله تعالى أن يتوب على الجميع. عبد الخالق يقول أنا عندي إعاقة، أحيانا أذهب إلى صلاة الجماعة يقول يقدمونني ليؤذن، هل يجوز ذلك؟ عبد الخالق بارك الله فيك وزادك الله حرصا وثباتا، وفقك الله لكل خير. نعم، الجواب يجوز للإنسان اللي عنده إعاقة من ذوي الاحتياجات الخاصة، من أصحاب الهمم، يعني حتى لو كان لا يستطيع القيام ومثلا يأتي على مثلا دراجة أو شيء، يجوز أن يؤذن ولله الحمد والمنة. فاحرص على الأذان، النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. وإذا استطعت أن تتولى الأذان الرسمي بحيث تكون أنت مؤذن رسمي، هذه نعمة من نعم الله، نعمة من نعم الله. ولذلك الأذان لا يشترط فيه صحة الأعضاء والجوارح، أهم شيء الإنسان المؤذن يكون ناطق وجهوري الصوت، مثلا يكون ناطق ويرفع الأذان. فإذا استطعت أن تتولى الأذان بشكل رسمي طيب، إذا ما استطعت يعني لا تترك فرصة تتاح لك وتتهيأ لك للأذان، لا تتركها، بادر وأذن ولك الأجر والثواب. عمر بن أبو ظبي يقول في رجل قبل وفاته يقول عنده 4 بيوت وعنده 4 أولاد وثلاث بنات، 4 أولاد يقول ثلاث بنات، أوصى ببيتين لأحد الأولاد وأحد البنات يقول بعد وفاته، ما حكم هذه الوصية؟ عمر بارك الله فيك، بالنسبة لصورة المسألة اللي ذكرتها وهي أن رجل قبل وفاته أوصى ب4 بيوت، عند 4 بيوت أوصى ببيتين اللي 2 من الأولاد، وتسألون ما حكم هذه الوصية؟ هذه الوصية موقوفة على إجازة الورثة، فإذا رضي الورثة جاز ذلك، إذا لم يرضى الورثة فإنها ترد إلى التركة وتعتبر وصية باطلة، تعتبر وصية باطلة. إذن الوصية الآن لما كتبها أو أشهد عليها يقال لجميع الورثة بما فيهم والدتهم إذا كانت عائشة، فيقال لهم تأذنون راضين؟ إذا قالوا نعم راضين، هذا فقير وهذه فقيرة وهذا يحتاجون، طيب. إذا قالوا لا فإن ترجع للتركة ويتقاسم الجميع ما خلف الوالد بما فيها العقارات والبيوت هذه، ولا يجوز لأحد أن يقول هذه وصية صحيحة ما دام أن الورثة غير راضين. عمر بن أبو ظبي أيضا يقول أنا يعني نويت، عندي مبلغ من المال نويت أني أوقفه ولم أتلفظ بذلك، يقول بعدين تراجعت، وبعدين أنا لما سألته قال طيب وإذا تلفظت. عمر بارك الله فيك، بالنسبة للوقف لا شك بأنه من أفضل القربات ومن أجل الطاعات، والأجر والثواب يبقى للواقف إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى. ولذلك الوقف في قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث وذكر منها صدقة جارية. ولما بين النبي عليه الصلاة والسلام الوقف يقول جابر ما بقي أحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لديه قدرة إلا وقف، لما رأوا من فضل الوقف وثمرة الوقف وخير الوقف الذي يجري على الإنسان بعد وفاته إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى. ولذلك الوقف من أفضل الصدقات ومن أفضل القربات. ولا ينبغي للإنسان الذي نوى أن يوقف أن يقعد به هذا الأمر من وسوسة شيطان الرجيم أو وهن أو توهين أو كسل أو شيء، لا بل يقدم، لأن الشيطان يضع العثرات في طريق أهل الخير والصلاح، فيقول لا، كما قال جل وعلا الشيطان يعدكم الفقر، ها الشيطان يعدكم الفقر، وأما الله عز وجل فيعد بمغفرة منه وفضل سبحانه وتعالى. ولذلك يا أخي الفاضل ما دام أنك بيّت النية وأردت الوقف فامضي ولا تتردد. من الناحية الشرعية من حيث الحكم الشرعي من حيث الإلزام وعدم الإلزام، إذا تلفظت وقلت أوقفت 100,000 ريال 100,000 درهم لله عز وجل لزم الوقف، لأن الوقف يلزم بالقول ويلزم بالفعل، مثل إنسان يبني مسجد ويفتح للناس، أو إنسان يسور أرض يقول هذه مقبرة ما يحتاج يعني، أو هذه مقبرة، فهذا أصبح وقف بالفعل، وقف بالفعل. أما مثل أموال ما دام أنك تلفظت فهذا وقف، ما تلفظت فقط مجرد نية محبوسة في القفص الصدري إن صح التعبير ما يلزم. لكن أحثك وأشجعك على أن تقدم وعلى أن لا تستسلم. بارك الله فيك. أم عبد الله من دبي، طبعا أم عبد الله سؤالها واضح فيها التأثر، ممزوج بالحزن وممزوج بالألم، واضح من 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 كلامها ومن سؤالها. تقول هل هناك كفارة للعقوق مثلا، يعني إذا كان الوالدين أو أحدهما توفي والإنسان يشعر بأنه مقصر معهما ماذا يفعل الآن، هل في كفارة؟ أم عبد الله رحم الله أمواتك ورحم الله أموات المسلمين، صلى الله تعالى أن يجبر مصابك. الأمر الثاني رسالة لك ولكل من يشاهدني، هي حقيقة أنا أستثمرها وأستغلها فرصة على أن لا نصل إلى هذه المرحلة. يا إخواني ويا أخواتي، يعني يجب علينا أن نتقي الله عز وجل في الآباء والأمهات، يجب علينا أن نتقي الله في الوالدين، وأن لا نصل إلى مرحلة نعض فيها أصابع الندم ونضرب كف الحيرة ونذيب أنفسنا بالهم والحزن على تفريطنا وتقصيرنا في حقوق الوالدين في ساعة المهلة وفسحة الأجل والعمر، حتى إذا انتقل إلى الدار الآخرة بدأنا نبكي ونحزن أننا قصرنا. وهذا يوجد للأسف حالات كثيرة الآن موجودة، ويوجد بر ولله الحمد، والله إن بعض النساء وبعض الذكور والله تيجان على الرؤوس من برهم بآبائهم وأمهاتهم. هؤلاء حقيقة نماذج رائعة وجميلة وطيبة اللي عندهم من البر، لدرجة أنه ينتقل الوالد وتنتقل الوالد وعندهم رضا وانشراح صدر، يقول اللهم لك الحمد راحوا راضين عني، انتقلوا إلى الدار الآخرة وهم راضين عني ويدعون لي. أما شخص الآن للأسف الشديد بينه وبين والديه مشكلة، أو عاق لوالديه أو مقصر، ويعني في هذه يعني يلتفت إلى الدنيا ولا يلتفت إلى والديه، في له وفي غي وفي كذا، وبعدين لما يتفاجأ يجيه الخبر يتمنى لو يرجعون حتى يحاول أن يعوض ولو شيء يسير مما فرط فيه أثناء حياته. فما في داعي يا إخواني يا أخواتي أنكم تصلون إلى هذه المرحلة، عندكم أنهار متدفقة بالأجر، الوالد نهر والأم نهر متدفق بالأجر، ينابيع والله كل أجر وثواب، رضا الله في رضا الوالدين، سخط الله في سخط الوالدين، الوالد يعني الأم والأب أوسط أبواب الجنة، من مات ووالده راضيان عنه فهو والله السعيد، هو السعيد، ومن مات ووالده غاضبان والله إنه التعيس في هذه الدنيا. ولذلك يعني احرصوا على، بعدين البر ما يكلف شيء، والله ما يكلف شيء، البر كله خير، البر لك لا عليك، البر يعود عليك بالبركة وعلى أسرتك وعلى زوجتك وعلى عيالك وعلى أموالك وعلى حياتك، هذا البر. ولذلك الله عز وجل ما ذكر حقه في القرآن إلا وعقبه بذكر حق الوالدين: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ووصى بالوالدين. هل هذه النصوص اللي نقرأها في القرآن مجرد قراءة فقط ما نعرف أنها رسائل من الله لنا؟ هذه رسائل من الله لنا. لما قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا وبالوالدين يقصد من؟ يقصدني أنا وأنت وفلان وجميع الناس، ما يقصد أناس خارج هذا الكوكب. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. يقول العلماء يجب على الولد أن ينفق على والديه ولو كان كافرين. الله أكبر، إلى هذا الحد؟ نعم، هذه شريعتنا، شريعة الوسطية والاعتدال، شريعة كاملة ولله الحمد والمنة. ولذلك يا أخواني أؤكد وأعيد وأؤكد على قضية لا تصلون إلى هذه المرحلة اللي تعضون فيها أصابع الندم، اللي يقلقكم الحال وما تدرون يعني ذهبوا غاضبين أو ذهبوا راضيين. عموما أخت الفاضلة، الآن في فرصة أن الإنسان يصلح من هدم، في فرصة أن الإنسان يجبر من كسر، وذلك بما ذكره نبينا عليه الصلاة والسلام. هناك ستة أشياء إذا عملتيها اطمئني. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ماذا بقي يا رسول الله من بر والدي بعد وفاته؟ هو كان بار في الدنيا لهما ويريد أن يبقى البر بعد وفاتهما. لاحظي، لكن هذا يشمل أيضا من كان مقصر مع والديه، من كان عاق لهما في الدنيا. الأمر الأول الدعاء لهما، هذا الأمر الأول، أكثروا لهما من الدعاء، تدعين لهم في صلاة الفرض وفي صلاة النفل وفي قيام الليل وفي على أي حال تلهجين بالدعاء: اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم اغفر لي والدتي، اللهم اجعلها في جنات النعيم، اللهم اغفر لي والدي، اللهم اجعله في عليين، وهكذا. الثاني الاستغفار لهما، الاستغفار لهم، اللهم اغفر لهم، اللهم ارحمهما، اللهم تجاوز عنهما، اللهم كذا، استغفار، اللهم اغفر لهم، هذا المعنى. الثالث الصدقة عنهما، الصدقة، فإذا كنت يا أم عبد الله عندك خير تصدقي عنهم، إذا كنت قادرة على بناء مسجد للوالدة أو للوالد ابني مسجد أو لهما جميعا. تقول والله عاجز، بالمناسبة بعض الناس يعتقد المساجد لازم يصير عنده مليون، لا مو بصحيح، شوفوا الجمعيات الموجودة عندنا في الدولة، ممكن تبني لك مسجد ب40,000 أو ب45,000 مثلا، مسجد محترم ممتاز ما شاء الله يأخذ 100 مصلي، يعني بعض الناس عنده قدرة، لا يتخيل البعض والله لازم يصير عنده مليون، لا، في إمكانات في دول يعني تحتاج إلى مثل هذه المساجد، ما عنده قدرة احفري لهم بئر ب2,000 ب3,000 درهم، اجعلي هذا البئر صدقة للوالدين، ما تستطيعين اشتري مصاحف وبعثيها لدول إسلامية يحتاجون إلى مصاحف، ما عندهم المصاحف اللي موجودة عندنا مثلا، بهذه الطريقة اكفلي يتيم للوالدة أو للوالد شهريا يقتطعون من راتبك أو من راتب زوجك أو من مصروفك لكفالة يتيم حتى يبلغ، الخير كثير. إذن الصدقة عنه. الأمر الرابع صلة الرحم اللي ما تصل إلا بهم، إذا فعلا أردت أن ترتاح الوالدة في قبرها شوفي خوالك وشوفي عم خالاتك لأنهم صلة بهم، إذا أردت فعلا الوالدة ترتاح في قبرها شوفي أعمامك وعماتك لأن هؤلاء، شوفي أجدادك وجداتك، صلة الرحم التي لا تصل إلا بهما، شوفي إخوانك وخواتك، شوفي هذه الرحم الطيب، صليه، تحملي أذاهم، تحملي أذيتهم، صبري عليهم، ها؟ لأن النبي عليه الصلاة وصانا بهذا. الأمر الآخر إكرام صديقهما، صديقة الوالدة مني، تعرفين الوالدة لها صديقة تحب تكرمينها دائما، تخليدا لهذا يعني تتميما لمسألة البر، تكرمينه الوالد عند صديق، شوف إخوانك يكرمون صديق الوالد، هذا الذي وصانا به النبي عليه الصلاة والسلام. وكثرة الدعاء يا أخت الفاضلة، أفضل شيء ينتفع به الميت بعد وفاته هو الدعاء، ادعي لها، ادعي لها باستمرار، اذكريها بخير، لا تذكرين أي سلبية عن الوالدة في حياته، لا تجيبين طاري والله ضربتني مرة طردتني مرة قصرت، لا 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 لا، جيبي حسناتها، جيبي الصور المشرقة الجميلة اللي كانت تعيشها في حياتها معكم. أما قضية السلبيات وهذه كلها تلغينها وتدفنينها ولا تلتفت لها، بهذا إن شاء الله ترتاحين بإذن الله وهذا يكون كفارة لك. أم عبد العزيز من الشارقة تقول: بنتي كبيرة وأنا انفصلت عن زوجي، وزوجي تزوج امرأة ثانية والآن مريض، وأعطى زوجته وكالة سجلت الأملاك كلها باسمها. تقول اعترض اثنين من عياله من الحرمة الثانية، اعترضوا على أمهم، قالت لا علشان ما يروح الكذا وكذا. تقول أقنعتهم. أم عبد العزيز بارك الله فيك ورضي الله عنك، هذه القضية تحتاجين الذهاب فيها إلى المحكمة، توكلين محامي وتقولين بأن زوجك السابق الآن عند أملاك، والأملاك هذه واضح بأن بدأت تذهب إلى يعني الزوجة الثانية، وبهذا ستحرم ابنتي، وعندنا قاعدة شرعية المعاملة بنقيض القصد، وأن من تعجل شيئا قبل أواني عوقب بحرمانه، ولذلك القاضي الشرعي سينظر في هذه المسألة ويدرسها دراسة، فإذا فعلا تبين له بأن هذه الأملاك كلها بدأت تذهب إلى الزوجة الثانية في صورة واضحة فاضحة على حرمان هذه البنت اللي منك أنت، القاضي سيقف معكم بإذن الله جل وعلا ويبطل هذه الوكالة ويعيد الأمور إلى مكانها الطبيعي. أنا أقول هذا من باب اجتهادي، أنا لست بقاضي، أنا أقول هكذا اللي يمكن أن يقدره القاضي على حسب الحال الموجود بصورة المسألة اللي ذكرتيها. أمة الله من العراق تقول: أنا لما أركع يظهر ظاهر قدم رجلي، تقول هل يلزمني أني ألبس جوارب؟ أختي الفاضلة، جماهير أهل العلم يقولون بأن القدمين من العورة بالنسبة للمرأة في الصلاة، هناك قول يقولون بأنهما ليستا من العورة، ولكن الراجح أنهما من العورة، ولا يجوز المرأة أن تكشف لا ظاهر قدميها ولا باطن قدميها في الصلاة سواء باختيارها وقصدها أو بخطأ منها. فإذا ظهر خطأ منك وأنت ما علمتي ما عليك شيء، أما إذا تعلمين بأنك أنت الآن في ماله إذا ركعت سيظهر ظاهر القدمين، يلزمك أن تلبسي جوربين أو تغطي القدمين بأي شيء يسترهما في الصلاة. أمة الله تقول: ما حكم لبس التميمة؟ تقول يعني يوجد بعض النساء أثناء الحمل يعني ترى بعض الأشياء والأحلام والمفزعة، وتذهب إلى شيخ في الجامع يسوي له حجاب ويذهب عنها هذا الأمر. أختي أمة الله بارك الله فيك، أولا بالنسبة للتمائم هذه من أعمال الجاهلية ومن عقائد الجاهلية التي أبطلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التمائم ونهى عن التولة وقال إنها شرك، ولقد كان أهل الجاهلية يعلقون التميمة على الرقاب أو الخيط في اليد أو في الساعد مثلا، أو يعلقون على الأطفال بقصد طرد العين والحسد وطرد الجن. وتشتمل هذه التمائم على إما يعني أشياء من الحيوانات أو شيء منها، أو مثلا طلاسم أو طلسم أو خيوط أو شيء من هذا القبيل، هذا كله أبطله النبي عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام: إن التمائم والتولة شرك، إن التمائم والتولة شرك. والتميمة من أي نوع كانت سواء عظم أو خيط أو جلد أو حجاب، هذا كله محرم، وما يحصل لهؤلاء النساء إنما هو من عمل الشيطان، ولذلك المرأة تؤتى من قبل عقيدتها والشيطان يشم قلبها، فإذا كانت تتخوف وتتعلق بالتميمة وتتعلق بالخيوط فيأتيها الشيطان، وربما ذهبت الأحلام المفزعة عنها حينما يرتاح الشيطان ويطمئن أن أشركت بالله رب العالمين، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك أختي الفاضلة أخبري هؤلاء النساء أنهن واقعات في مصيبة وفي كارثة وفي أمر شركي، نسأل الله العافية والسلامة. والقاعدة الشرعية أن من تعلق بشيء وكل إليه، نسأل الله العافية. الآن تعلقوا بالحجب، تعلقوا بالتمائم، تعلقوا بالخيوط فيوكلون إليها، نسأل الله العافية، نسأل الله السلامة. وهذا الإمام إمام الجامع هذا يجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يترك عمل مثل هذه الحجب، لأن هذا من سبل الشيطان ومن طريق الكهان والسحرة. والراجح من قول أهل العلم أن الحجاب حتى لو كان مشتمل على آيات قرآنية فإنه محرم، هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. يوجد قول لبعض العلماء بأن المعلق إذا كان من القرآن لا بأس به، لكن الراجح بأنه محرم، فالتميمة لا تجوز سواء كانت من القرآن أو من غير القرآن. وإذا اتقينا الله عز وجل وأصلحنا العقيدة واعتمدنا وفوضنا الأمر وتوكلنا على الله عز وجل، ما يأتيهم شيء من هذا القبيل. هذه نساء أمة محمد عليه الصلاة والسلام، يحملن ويلدن، ما يأتيهم. الشيطان يأتي لمثل هذا الجنس الذي عند ضعف العقيدة، ضعف التوحيد، ضعف الإيمان، ضعف التوكل على الله، ويلجؤهم إلى مثل هذه المسالك السحرية والخرافية والعبثية حتى يضل عقيدتهم. ذكريهم بالله وقولي لهم هذا حرام ولا يجوز. أمة الله تقول هناك خيط اسمه نكبة، أنا ما أدري سمعت أنه نكبة، يعني ما أدري سمعي صحيح ولا لا. تقول في ألم، يعني أحيانا يكون في أسفل الظهر من يلبسه ثلاثة أيام يعني يبرأ ويشفى، وأنه مصنوع مثلا من كبش يعني له ثلاث قرون وشيء من هذا القبيل. أخت الفاضلة، واضح أن صورة السؤال والمسألة أن هذا الفعل من الخرافات ومن الهرطقيات ومن الأمور الدجلية، وهؤلاء يترزقون على الناس ببيع دينهم وعقيدتهم، هذا محرم ولا يجوز. لأن الأمراض يعني علاجها بأحد أمرين، إما بعلاج طبيعي، اللي عنده ألم في الظهر في أسفل الظهر يروح للطبيب ويعطونا علاج طبيعي، يعطونا أدوية، وإما بالرقية الشرعية. أما مداوات هذه الآلام بأسباب أو بأمور من وراء الأسباب مثل خيط مثل حجاب، هذا كله من عمل الشيطان، من عمل الشيطان. ولذلك علم أن يتقوا الله وأن يخافوا الله، ولا يقول أن أحد والله هذا يعني فيه طاقة معينة تمنح الجسم وتضيف إلى الجسم شيء وتضرب الأعصاب، هذا كله دجل، هذا كله محاولة للدخول على عقائد الناس وإفساد عقائد الناس. فلا الخيوط ولا الخرق ولا هذه الأسورة الآن المنتشرة، هذه كلها من الدجل، نسأل الله السلام والعافية. فنبهيهم وقولهم يتقوا الله، اللي عنده ألم في أسفل الظهر في عيادة اسمها العظام في كل مستشفى يروح هناك يعالج، وهناك عيادات لما يسمى بالعلاج الطبيعي من خلال تمارين معينة، وهناك أدوية وعقاقير يرقي نفسه، فالرقية نافعة ولله الحمد كما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. أما اللجوء إلى الخرق، أما اللجوء إلى هذه الخيوط، فهذا من وسائل الشرك، نسأل الله السلام للجميع. أمة الله من العراق تقول والدها يستلم راتب ويشتري بهذا الراتب حتى ينتهي أشياء ما لها قيمة، تقول بعدين يلتفت لأخوه يطلب منه، تقول أنا أقول لأخي لا تعطيه، هل أنا آثمة؟ الجواب لا، ما دام أن الوالد عنده إسراف، عنده تبذير، الراتب هذا ما يصرفه في الضروريات والحاجيات وإنما يصرفه في أشياء غير ذات قيمة ولا بال، فإن هذا مما يعني ينبغي أن يقال لي، تقول لي إخوانك لا تعطون إلا بقدر الحاجة والضرورة، لأن الله جل وعلا قال ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، ولأن الله تعالى قال إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. أم هدى من أبو ظبي بارك الله فيها تقول هل يجوز قراءة آية الكرسي في الفرض، مثلا الركعة الأولى أقرأ آية الكرسي والركعة الثانية آخر سورة البقرة، وهل أبسمل؟ أم هدى بارك الله فيك، الجواب نعم يجوز، يجوز في صلاة العشاء بعد الفاتحة آية الكرسي في الركعة الأولى وبعد الفاتحة في الركعة الثانية آخر سورة البقرة، ما في بأس، حتى لو نويت بهذا أنها من الآيات التي تقرأ في الليل مثلا. أما البسملة لا، ما تبسملين، لأن البسملة في أول السورة وهي سنة، بارك الله فيك. أم هدى تقول يعني لما نصلي سنة الفجر ممكن نصلي الفرض مباشرة؟ الجواب نعم، ما دام أنه قد دخل الوقت الآن، أذن لصلاة الصبح وخلص الأذان وجبت سنة الصبح، تصلين الفجر مباشرة ما في بأس، ولو حبيتي تجلسين خمس دقائق عشر دقائق طيب، بارك الله فيك. خلود من الشارقة تقول هل يجوز أنني أحير على شيء ضائع؟ أختي الفاضلة خلود بارك الله فيك، أولا بالنسبة للأشياء الضائعة فإن الحصول عليها وإدراكها يكون بالطرق الشرعية وبالطرق الطبيعية. طيب ما هي الطرق الشرعية؟ الدعاء، اللهم رد إلي ضالتي، اللهم يا رب اهدني إليها، الدعاء. الطرق الطبيعية السؤال والتفتيش وكذا. أما التحيير، ما يسمى بالتحيير، قراءة آيات أو وضع شيء معين أو مثلا القراءة معينة، هذه كلها من البدع والخرافات ومن أعمال الجاهلية، حتى لو قام فيها مطوع أو إمام مسجد، هذا كله مما لا يجوز. بارك الله فيك ورضي عنك. طيب، انتهى وقت البرنامج. غدا إن شاء الله عندنا حلقة للإجابة على أسئلة الواتساب، وكذلك يوم السبت ألتقيكم مباشر بحول الله وقوته يوم الأحد القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.